www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لقد حث الدين الإسلامي كل إنسان على التعلم وطلب العلم، ونظرا إلى قدسية العلم وفضيلته عقلا وشرعا، كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فبه يعرف الصواب من الخطأ، وبه يعرف الحلال من الحرام. وكل مسلم يعلم أنه ومنذ وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اختلف الناس وانقسموا قسمين، فبايع أكثر المسلمين آنذاك أبا بكر بن أبي قحافة خليفة لهم، وبقي القليل منهم مع إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، وهذان الفريقان يتناقشان ويتباحثان في مذهبيهما، فالسنة وهم الأكثر عادة لهم أدلتهم على صحة بيعة أبي بكر ومن بعده عمر فعثمان ثالثا، ولهم حججهم على صحة مذهبهم من الناحية العقائدية أولا، ومن الناحية الفقهية ثانيا، ثم باقي الجهات العلمية. والشيعة أيضا لهم حججهم وبراهينهم على صحة معتقداتهم. ولما كان من الواجب على كل مسلم عاقل أن يبحث عن المذهب الأصح بل الصحيح، حتى لا يكون كالأمم السابقة التي قالت: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لأجل ذلك وجدنا من الضروري أن نقدم عملا في شريط نستمع فيه إلى نقاش دائر في كل زمان ومكان تقريبا، وهذا الحوار يدور هذه المرة بين علي وخالد، وهما جاران تربيا معا في حي واحد ومدرسة واحدة، ثم افترقا وبعد عدة سنين تلاقيا في مكان عام، واتفقا أن يأتي علي إلى ديوانية خالد، وبالفعل أتى علي على الموعد. وبعدها استمرت الزيارات بينهما حتى أتى اليوم الذي دار فيه هذا النقاش.
أين كنت يا علي بالأمس؟ لماذا لم تأتنا في ديوانيتنا كالعادة؟
أنت تعلم يا خالد أن يوم أمس كان يوم عاشوراء، وكنت قد أفرغت نفسي للعمل في إحدى الحسينيات وحضور المجلس والاستماع لمصيبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
هل لي أن أسألك سؤالا صريحا يا علي؟
اسأل يا أخي.
لقد كان يجول في خاطري هذا السؤال منذ مدة، وهو أنكم أيها الشيعة تقيمون العزاء على الحسين يوم عاشوراء وتلطمون وتبكون، وعاشوراء يوم مبارك لم نؤمر فيه بالبكاء.
يا خالد، كيف يكون يوم عاشوراء يوما مباركا وقد قتل فيه ريحانة رسول الله الحسين بن فاطمة؟ يوم عاشوراء يوم حزن وقد حزن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مقتل الحسين عليه السلام، ولكن من أتى بعده من السلطات الظالمة تبركوا بهذا اليوم واتخذوه عيدا كبني أمية وبني مروان.
إنك بقولك هذا يا علي تتهم خلفاء المسلمين من بني أمية وبني مروان اتهاما كبيرا، وتصفهم بأنهم مدلسون ومزورون للتاريخ الإسلامي.
أنت تسميهم خلفاء المسلمين، أما أنا فلا، فخلفاء المسلمين هم الأئمة الهادون، أما هؤلاء فهم حكام استولوا على السلطة والخلافة بالقوة والقهر والسيف.
هذا ديدنكم دائما أيها الشيعة، تسبون صحابة رسول الله وخلفاءه الراشدين، وتقذفونهم بالأباطيل والفسق والفجور والعياذ بالله، مع أنكم أصحاب بدع ولكم الكثير من الأباطيل أدخلتموها على الدين والدين منها بريء، فتصلون للحجارة وتعبدون الصالحين ولكم مصحف فاطمة وغير ذلك من الأمور الخبيثة.
مهلا مهلا يا خالد، لا تستعجل. ما رأيك لو قمنا أنا وأنت بنقاش علمي هادئ هادف يعرض فيه كل واحد منا حجته؟
لا مانع لدي،
لكن بشروط.
وما هي شروطك؟
أولا نبحث كل مسألة على حدة ونناقشها ونستدل لها إما بالقرآن أو السنة أو العقل. ثانيا أن نبدأ نقاشنا بالأمور العقائدية لأنها الأساس، ثم نأتي إلى الفروع الفقهية. وثالثا وأخيرا نبتعد عن التهم وتبادل الشتائم والقذف، لنرتقي بالحوار إلى مستويات عالية من الأدب. فهل توافق يا خالد على النقاش بهذه الشروط؟
إني موافق وجاهز للنقاش، ولكن أخبرني بماذا سوف نبدأ نقاشنا؟
الإمامة، مبحث الإمامة يا خالد، لأنها أهم المباحث العقائدية.
ثم انشغل كل واحد منهما بعمله واتفق على أن يتناقش في اليوم اللاحق في مبحث الإمامة. ولما كان اليوم الثاني أتى كل منهما وقد تسلح بالأدلة المصححة لمذهبه واستعد للنقاش. وبدأ خالد النقاش قائلا:
حسنا يا علي، لقد اتفقنا أن نبدأ حوارنا بالإمامة، فما دليلكم أنتم الشيعة على إمامة علي كرم الله وجهه؟
نحن الشيعة نستدل على إمامة علي عليه السلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
وما هو دليلك من القرآن الكريم؟
دليل القرآني الأول هو: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
وما وجه الاستدلال بها على إمامة علي وولايته؟
دلالتها واضحة، فلا ريب أنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته.
ومن أين لك أن تثبت نزولها في علي؟
أجمع أصحاب الصحاح الستة عند أهل السنة على نزولها في علي عليه السلام.
لكني لا أرى في الآية كلمة أن عليا هو الإمام.
حصرت الآية الكريمة ولاية أمر المسلمين بثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا. ومن المعلوم لغة أن أداة إنما تفيد الحصر.
وهل معنى كلامك أنك تقول إن معنى الولي في الآية هو الإمام؟
بلا شك.
ولكن يا علي، كلمة الولي مشترك لفظي بين النصير والصديق والمحب والصهر والتابع والحليف والجار، فلعل معنى الآية أن نصيركم أو محبكم أو صديقكم أو جاركم هو الله ورسوله والذين آمنوا.
يا خالد أجبني بصراحة، هل إنك عندما تقرأ الآية الكريمة في القرآن تفهم منها أن الله ناصركم ورسوله والذين آمنوا، أو تفهم أن الله جاركم ورسوله والذين آمنوا، أم تفهم منها معنى الإمامة؟ ثم إن المحبة والصداقة ونحوهما غير مقصورة ولا محصورة بأحد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
فلنفرض يا علي أن الآية تدل على الإمامة، ولكني أسألك، أن لك أن تثبت أن الآية نزلت في حق علي وهي صريحة في الجمع؟
أعلم يا خالد أن العرب يعبرون عن المفرد بلفظ الجمع إذا كان هناك سبب يدعو لذلك.
وهل لك أن تثبت ذلك يا علي؟ وأريده من كتاب الله.
نعم يا أخي، وبكل بساطة، خذ قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. والقائل الذي عبر عنه في الآية بكلمة الناس هو نعيم بن مسعود الأشجعي وحده بإجماع المفسرين والمحدثين، فأطلق الله سبحانه لفظ الناس عليه وهو مفرد، ولفظ الناس للجماعة.
لقد قلت إن التعبير عن الواحد بلفظ الجمع يكون لسبب، فما هو السبب في هذه الآية؟
ذكر الإمام الطبرسي في مجمع البيان سببا فقال: إن النكتة في إطلاق لفظ الجمع على أمير المؤمنين هي تفخيمه وتعظيمه.
لا أعبأ بقول علماء الشيعة، ماذا يقول علماؤنا؟
حسنا يا خالد، سأتيك بقول أحد علمائكم وهو الزمخشري، فقد قال في الكشاف: فإن قلت كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ جماعة، قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل نواله.
حسنا حسنا يا علي، انتقل بنا إلى الدليل القرآني الثاني.
دليل الشيعة الثاني هو الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، وحديث الدار، وفيه قد نص النبي صلى الله عليه وآله بالحرف الواحد والعبارة الصريحة بإمامة علي عليه السلام.
لم أسمع بحديث بهذا الاسم من قبل يا علي، فما هو حديث الدار؟
يقول المفسرون والمؤرخون: في مبدأ الدعوة الإسلامية نزلت هذه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع الرسول صلى الله عليه وآله 40 رجلا من عشيرته وخطب فيهم خطبة، وكان فيما قال: أيكم يؤازرني على أمري هذا، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنه إلا الإمام علي عليه السلام، إذ قام وقال: أنا يا نبي الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. لاحظ كلمة خليفتي، ألا تعني لك هذه الكلمة إمامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله؟
وهل هذا الحديث موجود في تفاسيرنا يا علي؟
نعم نعم يا خالد، ويمكنك أن تراجعها بنفسك.
وماذا في جعبتك من الآيات التي تدل على إمامة علي كرم الله وجهه؟
هل سمعت بسورة النجم يا خالد؟
بكل تأكيد،
اقرأ لي أول آية فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى.
أخرج ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب فقال: كان رسول الله جالسا مع أصحابه وإذا بنجم يهوي من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيكم سقط هذا النجم في بيته فهو خليفتي؟ فتتبع النجم فإذا به قد هوى في بيت علي عليه السلام، فنزلت هذه الآية الكريمة.
قبل أن تكمل أدلتك على إمامة علي كرم الله وجهه، هناك سؤال يجول في خاطري وكان لابد أن أسألك إياه في أول البحث.
وما هو سؤالك؟
لماذا تركز أنت وغيرك من الشيعة على الآيات والروايات الواردة في الإمامة وتتركون ما حصل بالفعل واتفقت عليه الأمة وأجمع عليه السلف الصالح؟
يا خالد، الإمامة اختيار ومنصب إلهي لا يؤخذ بالهوى ولا بفعل الأمة.
وما دليلك على أنه أمر إلهي؟
أما قرأت قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.
بلى، قد قرأته.
لو أنك تدبرت فيه قليلا لوجدت أن الآية الكريمة تقول: إن الله اصطفاه عليكم، بعد أن اعترضوا على ملكه. ثم تقول الآية: والله يؤتي ملكه من يشاء، حتى لو لم يرضى الناس بذلك.
إن الآية تتحدث عن الملك لا عن الخلافة.
لا يا خالد، ومن قال إنها تتحدث عن الخلافة؟ بل إنني أتيت بها لأثبت لك أن الرئاسة والقيادة والملك هي أمور إلهية ليست بيد أحد من البشر.
هل هناك آية أصرح منها؟
نعم، خذ مثلا قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. ولاحظ التركيز على الجعل، ألا ترى فيه صراحة التنصيب الإلهي؟
إذا كانت هناك آيات تدل على أن الإمامة منصب إلهي لا يحق للبشر أن يتدخلوا فيه، فهناك آية تدل على أن لهم الحق في أن يعينوا خليفتهم بنفسهم.
أسمعني تلك الآية يا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم.
المقصود بأمرهم في الآية الكريمة الأمور الدنيوية.
ولماذا حصرتها بالأمور الدنيوية والآية مطلقة؟
أسألك سؤالا وبعدها سأجيبك عن سؤالك.
سل يا علي.
ماذا تقول في النبوة يا خالد؟ هل النبوة تحدد بالشورى أيضا؟
لا طبعا، وإنما هي بالاختيار الإلهي.
أحسنت يا خالد. والإمامة بما أنها امتداد للنبوة فهي كذلك، أعني أنها اختيار إلهي. هذا هو الدليل العقلي في المسألة. والدليل الشرعي هو أنه كما قلت أن الآية مطلقة، ولكن هناك آيات وردت قد خصصت هذا الإطلاق بما عدا الاختيارات الإلهية والتي من ضمنها الإمامة.
وماذا تعني بالآيات المخصصة يا علي؟
لقد تلوت عليك قبل قليل بعضا منها.
إن كان كلامك صحيحا وأن الله قد اختار عليا إماما للأمة وخليفة للرسول، لكان قد وصل إلينا، ولكنا قد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا إماما للمسلمين.
ومن قال لك إنه لم يفعل؟
أنت الذي عليك أن تثبت أنه فعل.
صدقت، أنا الذي علي إثبات الدليل، ولكن هل سأجد منك آذانا صاغية؟
بكل تأكيد يا علي، فكلنا ننشد الحق إن شاء الله تعالى.
حسنا، هل تعرف معنى الغدير؟
إنه عين الماء النابعة من الأرض.
وهل سمعت يوما بغدير اسمه غدير خم يا خالد؟
لا، وأين هذا الغدير؟ ولماذا تتحدث عنه؟
ما رأيك أن نستمع سويا إلى رواية متواترة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكون فيها جواب سؤالك؟
أخرج مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده والنسائي في خصائصه والطبري الشافعي في ذخائره وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم باختلاف في بعض الألفاظ، فقالوا لما كان اليوم 18 من ذي الحجة الحرام من 10 للهجرة، وبعد أن انتهى النبي وأصحابه من أداء حجة الوداع، وصلوا إلى غدير خم، فتوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنع الألوف ممن كانوا معه عن المسير، وحبسهم في الرمضاء في ذلك الهجير، وأمر بإرجاع من تقدم وإلحاق من تأخر، وأنزلهم في العراء على غير كلأ وماء، ثم خطب تحت شجرات فقال أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال يا أيها الناس، إني فرضكم وإنكم واردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين بصري إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله تعالى، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض. ثم نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
لعل النبي يريد أن يبين للناس منزلة علي حتى يحبوه، ويكون مقصود النبي بكلمة فهذا علي مولاه أي ناصره وصاحبه.
لا يمكن المصير إلى ما تقول أبدا.
ولماذا لا يمكن؟
لأدلة ثلاثة.
أولها
أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين معنى الولاية فقال أنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، ثم عطف عليها من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
وما دليلك الثاني؟
أجمع المفسرون على أن حديث الغدير صدر من النبي بعد أن نزلت الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
وما ربط هذا الكلام بدليلك؟
ناشدتك الله يا خالد، هل تأمر الآية الكريمة النبي صلى الله عليه وآله أن يقول لأصحابه أحب عليا، أو أن عليا صاحبكم وناصركم، وإن لم يفعل الرسول لم يبلغ رسالة السماء؟ حاشا للوحي أن يكون بهذه السفاهة.
دليلك الثالث
قول النبي صلى الله عليه وآله إني مسؤول وإنكم مسؤولون، وفعله حيث أوقف الألوف وأمر من تقدم بالرجوع وانتظر من تأخر حتى لحق به، وأمر الشاهد بإعلام الغائب، هل هذا الفعل العظيم كله لأجل أن يقول النبي صلى الله عليه وآله للناس أحب علي؟ ثم إن الآية والله يعصمك من الناس تدل على ما ادعى.
وكيف تدل؟
راجع قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. واقرأ تفسير هذه الآية الكريمة.
وماذا قال المفسرون؟
قال المفسرون: لما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم، قال النعمان بن المنذر الفهري لرسول الله: أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، فما اكتفيت إلا أن أمرت علينا ابن عمك، فهل هذا منك أم من الله؟ فقال النبي: بل من الله. فقال النعمان: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأسقط علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر من سجيل، فنزلت في الحال هذه الآية: سأل سائل بعذاب واقع.
وما وجه استدلالك بالآية على ولاية علي؟
لقد فهم النعمان مثل ما فهمه غيره أن الرسول نصب عليا إماما وخليفة عليهم، وصرح بذلك فقال: فما اكتفيت حتى أمرت علينا ابن عمك؟ ولم يفهم ما قلته من النصرة والصحبة.
هل يستدل الشيعة بغير ما أوردته من الآيات يا علي؟
نعم يا خالد، هناك الكثير من الآيات التي يستدل بها الشيعة على الإمامة. فهل تريد أن أكمل بقية الآيات أم نكتفي بهذا القدر منها؟
لا لا، نكتفي بهذا المقدار، وليتك تبدأ باستدلال الشيعة على الإمامة بالروايات.
وتعهد علي بأن يكمل مشوار البحث في الإمامة، ولكن هذه المرة من السنة النبوية الشريفة، فبدأ بنقل رواية عن النبي قال فيها لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
لاحظ يا خالد، صور النبي صلى الله عليه وآله عليا بهارون، وأنزله منزلة هارون من موسى.
وما منزلة هارون من موسى؟
يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. فهارون وزير موسى وشريكه في أمره، وهو النبوة.
يا علي، استدلالك ضعيف جدا ومضحك أيضا، فهارون مات قبل موسى ولم يخلفه، فكيف تريد أن تستدل بهذه الآية وهذه الرواية بخلافة علي للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أضرب لك مثلا من الوضع الحالي وأرجو أن تستمع لي.
كلي آذان صاغية.
في القوانين الوضعية الحالية هناك رئيس للبلاد وهناك نائب له، فالنائب يقوم مقام الرئيس في غيبته، سواء أكانت غيبة مؤقتة كالسفر أم كانت غيبة أبدية كالوفاة. وأما وفاة النائب في حياة الرئيس لا تخدش في نيابته، فنيابته مأخوذة بنحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية.
لا أفهم كلامك يا علي، وضح ماذا تعني بالقضية الحقيقية والقضية الخارجية.
القضية الخارجية هي التي ينظر فيها إلى ما هو حاصل بالفعل من الأمور، وأما القضية الحقيقية هي التي ينظر فيها إلى المقادير، وعلى تقدير أنه لو عاش لكان خليفة.
فبناء عليه، إلى ماذا تريد أن تصل؟
أريد أن أقول إن خلافة هارون مأخوذة بنحو القضية الحقيقية، أي أنه لو كان الله عز وجل قد كتب له عمرا أطول بعد موسى لكان خليفته، ولكنه توفي، فلا تخدشوا وفاته في خلافته المقدرة. أما في قضية الإمام علي سلام الله عليه وخلافته فقد كتب الله له عمرا بعد وفاة النبي، وقال له النبي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهارون وزير موسى وشريكه في أمره بنص الآية، فعلي وزير النبي وشريكه في أمره، وأمر النبي هو النبوة، وأمر شريكه هو الإمامة والخلافة.
وما دليلك الروائي الثاني على أحقية الإمام علي بالخلافة من غيره؟
لما نزلت آية البراءة قال المفسرون: بعث النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر ليبلغ هذه الآية لأهل مكة، فأخذ الآية وذهب، فلما صار في الطريق نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله بأنه: يا محمد، إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعث النبي صلى الله عليه وآله عليا خلف أبي بكر، فقال أبو بكر للنبي: هل نزل في شيء؟ فقال النبي: لا، وإنما نزل الوحي بما مر علينا.
ماذا تريد أن تقول من هذه المقدمة؟
أريد أن أقول إن عليا والنبي نفس واحدة في جسدين، بدليل قوله تبارك وتعالى: وأنفسنا وأنفسكم. ولا يصح أن يبلغ آية واحدة إلا النبي أو رجل منه يكون بمنزلته، فما بالك بأمر عظيم كالخلافة والإمامة التي لا يقوم بها إلا من هو أهل لها، إضافة إلى أن يكون قد نص عليه الوحي من قبل الله.
إذن لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أولا؟ ألم يكن يعلم أنه لا يصح أن يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه؟
بلى، لقد كان يعلم ذلك.
فهل خالف رسول الله أوامر ربه؟
حاشا لرسول الله ذلك، وإنما فعل ذلك حتى يعلم المسلمون ما أراد أن يتوصل إليه، وهو منزلة علي من رسول الله، ويعلم أن الإمامة امتداد للنبوة لا يقوم بها إلا من هو أهل لها، ومن نص عليه الباري جل وعلا.
إلى هذا الحد انتهى البحث في إمامة الإمام علي عليه السلام، وبدأ البحث في ولاية أهل البيت العامة، وهذه المرة كان علي هو البادئ في الحوار، فقال:
هل تعلم يا خالد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستنقسم أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية والباقي في النار؟
نعم، قرأت هذا الحديث الشريف، وما الإشكال فيه؟
هل تعتقد أنك من هذه الفرقة الناجية؟ وما هو دليلك؟
دليل الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، وأنا والحمد لله متمسك بكتاب الله وسنة نبيه.
هذه من أعظم الأكاذيب على رسول الله.
ماذا؟
فالحديث موضوع وغير موجود في صحاحكم المعتبرة ولا في غيرها، وإنما الموجود هو: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أو ما يقاربه من الألفاظ في بعض صحاحكم، ولكن كل الأحاديث فيها لفظ وعترتي أهل بيتي. فدليلك الأول ساقط، ما دليلك الثاني؟
دليل الثاني على اتباع المذهب الناجي هو إجماع المسلمين على اختيار خليفة لهم في سقيفة بني ساعدة، وإجماعهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الخطأ. وهذا ما يحدث حاليا في أغلب بلادنا المسلمة من الديمقراطية، أعني الشورى في انتخاب الرئيس، وهذا مقبول في نظر المجتمع العاقل ومتفق عليه.
قضية الشورى يا خالد قد بينا معناها في بحثنا السابق، وأما قولك إجماع المسلمين فهذا باطل كبرى وصغرى.
ما هي الصغرى ولماذا هي باطلة؟
الصغرى هي الإجماع على انتخاب الخليفة وهي باطلة. أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان المحمدي، والمقداد، وابن عباس.
وما هي الكبرى ولماذا هي باطلة أيضا؟
الكبرى هي صحة إجماعهم وهي باطلة، لأنه إجماع مقابل النص، والاجتهاد مقابل النص باطل.
وما هو النص الذي قابله اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟
قول النبي صلى الله عليه وآله في أمهات كتبكم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيث دار علي.
وما دخل هذا الحديث ببطلان السقيفة، وكيف يقابل اجتهاد الصحابة؟
مخالفة الإمام علي عليه السلام للسقيفة وأي شيء يخالفه الإمام علي فهو باطل، لأن نقيض الحق هو الباطل. فإن قلنا إن الحق مع من في السقيفة فقد خالفنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله، وإن أخذنا بالحديث فالسقيفة انقلاب على رسول الله وعلى تشريعاته وأحكامه، هذا بالإضافة إلى الأدلة القرآنية والروائية السابقة وغيره.
لا أعرف من أين أجادلك في هذا النقاش، فقد احترت بالإتيان بالأدلة التي توجب صحة مذهبنا، ولا أعرف ماذا سيكون جوابك على دليل الثالث والأخير بأننا السواد الأعظم والأكثر من المسلمين، ولا أعتقد أن لديك جوابا لهذا. فنحن نسيطر على الدين الإسلامي منذ مئات السنين، ونحن المشهورون باتباع السنة حتى بين الأديان الأخرى، فالحق مع الأكثر ونحن الأكثر.
أما سمعت قوله تعالى: وأكثرهم للحق كارهون، وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: ولتجدن أكثرهم كافرين، وقوله تعالى: وكثير حق عليه العذاب، وقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقوله تعالى: وأكثرهم كاذبون. وهناك الكثير من الآيات الدالة على ذم الكثرة الغالبة وكونهم مبطلين، في حين تجد الكثير من الآيات تدل على أن الحق مع القلة، كقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله تعالى في مدح القلة: وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى: وقليل ما هم، وقوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقولك هذا استدل به فرعون على ما ادعاه من ضلال موسى ومن معه، إذ قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
وكيف تنتصر الأقلية؟
قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
هذا ما عندي من الأدلة على اتباع للفرقة الناجية، وأني أسألك عن دليلك أنت على اتباعك للفرقة الناجية، فقد قال جل جلاله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فوضح لي، هل مذهبك هو هذا الفريق الناجي من 73 فرقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، وأقولها بكل ثقة ووضوح، لأني أتبع السبيل الذي أمرني الله ورسوله باتباعه، وهو السبيل الذي وصفه الله تعالى بالصراط المستقيم.
ومن تعني بالصراط المستقيم يا علي؟
أعني محمدا وأهل بيته.
اللهم صل.
ويمكنك مراجعة تفسير هذه الآية الكريمة في تفسير الثعلبي وشواهد التنزيل للحسكاني وغاية الطالب للكنجي.
حبذا يا علي لو أسمعتنا شيئا من الآيات والروايات الواردة في وجوب اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم من المذاهب.
قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية الكريمة نزلت في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. أخرج هذا التفسير أكثر من 40 عالما من علماء أهل السنة، فمنهم الحاكم الحسكاني وابن المغازلي والطبري والشافعيين وابن حجر وابن طلحة والكنجي وابن الصباغ والذهبي والزمخشري والفخر الرازي وغيرهم الكثير. وأخرج مسلم في صحيحه وغيره كثيرون في تفسير آية المباهلة أن الآية الكريمة نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأهل البيت هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، حيث قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد أجمع السلف من علماء السنة على نزول هذه الآية في أهل البيت، وهم الصادقون الذين قال الله فيهم: وكونوا مع الصادقين، حيث أمر بالكون معهم، وهم أهل الذكر الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بالإضافة إلى العشرات من الآيات التي أعرضنا عنها رعاية للاختصار ولكفاية ما أوردناه. وأما الروايات فهي لا تعد ولا تحصى، ولا نبالغ إذا قلنا إنها بالمئات، إن لم نقل إنها بالآلاف. فمن ضمنها حديث الثقلين المتواتر والمجمع على صحته عند الأمة الإسلامية، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال الحسين: قلت لزيد بن أرقم: ومن هم أهل بيته؟ أليست نساؤه أهل بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قلت: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. ومثل هذه الرواية العشرات من الروايات الصحيحة. ثم إن هناك نصوصا على إمامة الأئمة 12، منها ما أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون 12 أميرا، وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه بأسانيد مختلفة متضافرة وبألفاظ مختلفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي وهي جنة الخلد فليتولى عليا وذريته من بعده، وفي رواية أخرى وليقتدي بأهل بيتي من بعدي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية، لآل محمد أمان من العذاب. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، إلى آخر الرواية الشريفة.
حسنا يا خالد، ماذا تقول في هذه الدلائل؟ ألا تكفي لوجوب اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
ومن قال عكس ذلك يا علي؟ وأنا أيضا أتبع مذهب أهل البيت.
أخبرني كيف تتبعه.
أنا أحب أهل البيت وأحترمهم وأقدر شأنهم.
أخطأت يا خالد، ليس هذا هو المطلوب منك فحسب.
إذن ما المطلوب مني؟
المطلوب منك ومن كل إنسان بالإضافة إلى حب أهل البيت هو التمسك بأهل البيت واتباعهم في الأحكام والعبادات والمعاملات وسائر الأفعال والتروك والسير على منهاجهم الذي رسموه لنا وتوليهم والبراءة من أعدائهم والاعتراف بإمامتهم فردا فردا.
وما دليلك على وجوب أزيد من الحب؟
ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا؟ فبمفهوم الشرط معنى الرواية إن لم تتمسكوا بهما سوف تضلون. وهل تفهم من التمسك مجرد الحب؟ ثم إن رسول الله كرر ثلاثا أوصيكم الله في أهل بيتي، هل فعل ذلك لمجرد أن يؤكد للمسلمين حب أهل البيت أم التمسك بهم؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وآله أهل بيتي أمان، معناه أن غيرهم ليس أمان.
جزاك الله خيرا يا علي، فقد أتيت بما هو كاف من الأدلة على أفضلية أهل البيت على غيرهم ووجوب اتباعهم، وهذا هو الأساس. وإن كنت تتذكر أننا اتفقنا على أن ننتهي من الأمور العقائدية أولا ثم نعرج على الفروع الفقهية الخلافية بيننا وبينكم، فما رأيك؟
لا مانع لدي، فكلنا ننشد الحق إن شاء الله تعالى.
إلى هنا انتهى البحث في الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم السلام، وبدأ علي وخالد بالنقاش في المسائل الخلافية بين مذهبيهما.
أريد أن أسألك يا علي، لماذا تجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء والظهر والعصر في حين أن الصلوات خمس والأوقات خمسة؟
أتلو قوله تعالى في سورة الإسراء الآية رقم 78:
بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
كم وقتا عنت الآية؟
ثلاث أوقات.
إذا كانت الأوقات التي لا تجوز الصلاة إلا فيها خمسة، ألم يكن من المفروض ذكرها؟
بلى.
إذن من الجائز الصلاة في هذه الأوقات؟
لا شك في جواز ذلك، لكنه مشروط بالاضطرار.
أنى لك أن تثبت ذلك وقد أخرج مسلم في صحيحه روايات متعددة تدل على جواز الجمع بين الصلاتين من دون اضطرار.
وما هي؟
عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر والعصر جمعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وفي رواية أخرى ذكر المغرب والعشاء أيضا.
حسنا يا علي، قل لي لماذا تمسحون أرجلكم بالوضوء وقد أمر الله أن تغسل؟
متى أمر الله بذلك؟
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكلمة أرجلكم منصوبة، فهي معطوفة على وجوهكم، والوجه يجب غسله، فكذلك الرجل.
حتما إنك سمعت بالقراءات السبع.
بكل تأكيد.
قرأ الدوري عن أبي عمرو كلمة أرجلكم بالكسر فتكون معطوفة على كلمة رؤوسكم، والرؤوس يجب مسحها، فكذلك الأرجل. هذا أولا.
وثانيا،
هذا خطأ نحوي، فلا يصح الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لغة.
وثالثا،
هذا خطأ عقلي، لأنه يوجب البلبلة في المعنى وبالتالي الإغراء بالجهل، وهو محال على الله تعالى.
ورابعا،
هذا خطأ عرفي، إذ لا يفهم الإنسان العادي هذا المعنى لو قرأ الآية.
وكيف تحل الإشكال النحوي على قراءة حفص عن عاصم بالجر؟
هناك حلول كثيرة، أبسطها أنه عطف على محل برؤوسكم، لأن كلمة برؤوسكم في محل نصب على المفعولية، وأصله امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وهذا جائز في النحو يقينا بإجماع النحاة. ثم إنه قد وردت روايات أهل البيت بوجوب المسح، وقولهم حجة كما ثبت في البحث السابق.
جزاك الله خيرا يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يسول مكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.